الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقول الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال رضي الله عنه: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ذلك ولم تعبد. فلما هلك أولئك ونسي العلم
حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت.
وقال المقيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وعن العباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون خالها ثلاثة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال مصنف الإمام المجدد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب التوحيد: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. المعنى أن الغلو في الصالحين هو الغالب على كفر بني آدم. أغلب كفر بني آدم سببه الغلو في الصالحين، وقد يكون كفر بغير الغلو، قد يكون كفر بدعاء الكواكب أو دعاء النجوم أو بالسحر أو بإنكار عمل معلوم من الدين بالضرورة أو بالاستكبار عن عبادة الله عز وجل. لكن الأغلب هو في كفر بني آدم هو الغلو في الصالحين. وقصد المؤلف رحمه الله بهذه الترجمة يبين أن الغلو في الصالحين يؤدي إلى الكفر بالله عز وجل، الذي هو أعظم ذنب، يؤدي إلى الشرك بالله الذي هو أعظم ذنب عصي الله به في الأرض، وهو الذي ينافي التوحيد وينافي الإخلاص والتوحيد الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. الغلو هو الإفراط في التعظيم، الإفراط، الغلو ما هو الإفراط بالتعظيم بالقول والاعتقاد، الإفراط بالتعظيم بالقول والاعتقاد. والله تعالى نهى أهل الكتاب عن الغلو، وهو نهي لهذه الأمة وتحذير لها، وتحذير لهذه الأمة أن تسلك مسلك بني إسرائيل. في أهل الكتاب الذين غلوا في أنبيائهم، فإن النصارى غلوا في عيسى حتى رفعوه إلى مقام الألوهية وقالوا إنه ابن الله تعالى الله عما يقولون، وكما غلت اليهود في العزير. فنهى الله هذه الأمة أن تغلو في دينها، تغلو في نبيها كما غلت النصارى في عيسى وكما غلت اليهود في العزير، هو تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسلك الظالمين والكافرين. ولهذا قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فمحبة الصالح الدين دينه وقربه ولا يجوز الغلو. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله عبد ورسول وكلمته من المخلوق بكلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه روح من الأرواح التي خلقها وضيف إلى الله التشريف فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه وأن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. فالآية وإن كانت خطاب لأهل الكتاب إلا أن المراد تحذير هذه الأمة كما قال الله صلى الله عليه وسلم القوم ولم يعن به سواكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوثا ويعوق ونسرا قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولا تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وهذا رواه البخاري في صحيح عن ابن عباس في تفسير هذه الآية وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا هذه أسماء رجال صالحين في قوم نوح ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر أسماء رجال صالحين فماتوا وحزنوا عليهم فأوحى الشيطان إلى قوم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي يجلسون فيها أنصابا يعني صورا صوروا صورهم وانصبوها في مجالسهم ليتذكروا العبادة يتذكروا عبادتهم حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. في رواية قال أنه لما هلك أولئك وجاء أبناءهم وأحفادهم دب الشيطان إليهم وقال إنما صور أوائلكم هؤلاء لأنهم يتوسلون بهم ويستسقون بهم البطن فعبدهم من دون الله. ولهذا قال حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وفي رواية البخاري ونسخ العلم إذا ذهب العلم بذهاب العلماء وجاء الجهال اختلط عليهم الحق بالباطل ولم يميزوا بين الباطل وبين الحق فوقعوا في الشرك وظنوا أنها أن الله يحب ذلك. وقال ابن القيم رحمه الله قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوه. والعكوف على القبور قد يكون شرك أكبر إذا عكف على القبور تقربا لصاحب القبر أما إذا عكف على القبر يظن أن الله يحب ذلك فهذا وسيلة وبدعة كما لو صلى عند القبر أو قرأ عند القبر. فهم عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طلع عليهم الأمد فعبدوا. فالغلو في قبور الصالحين وتصوير صورهم هو من أسباب وقوع الشرك في كثير من الأمم. وعن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذا أخرجه قال المؤلف أخرجه ولا يخرجه إلا مسلم رحمه الله في صحيح مسلم أخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه. وهذا فيه النهي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إطراء قال لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم. والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه والفرق بينه وبين الغلو أن الإطراء يكون غلو في الأقوال مجاوز الحد في الأقوال والغلو مجاوز الحد في الأفعال فهو أعم. لا تطروني الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه أي لا تمدحوني وتبالغوا في مدحي فترفعوني فوق منزلة التي أنزل الله وهي منزلة الرسالة والعبودية إلى مقام الألوهية، لا تطلبني كما أطلب النصارى بالمريم، لا تمدحوني ولا تجاوز الحد في مدحي كما فعلت النصارى حيث أطرأوا ابن مريم عليه الصلاة والسلام وجعلوه إلها مع الله، إنما أنا عبد. هذا أشرف مقام، أشرف وصف النبي صلى الله عليه وسلم هو العبودية والرسالة، ولهذا وصفه الله في أشرف مقاماته العبودية والرسالة في مقام التحدي، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، في مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، في مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله، أشرف مقامات النبي صلى الله عليه وسلم العبودية والرسالة، لهذا قال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا لم ينسبه المؤلف رحمه الله، لم يعزه، والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، رواه النسائي وابن ماجه وابن رواه أبو داود، عندك رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وأبو داود، ها النسائي وابن ماجه
والترمذي،
ها الترمذي،
نعم
الترمذي وابن ماجه وأحمد. والحديث له سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس بعد التجمع، يعني في حجة الوداع لما انصرف مزدلفة يوم العيد، قال ابن عباس هل ما قط لي حصيات ليرمي بها جمرة العقبة وهو في الطريق، قال ابن عباس فلقدت له حصيات هن حصى الخدف، يعني بمقدار ما يخلف الإنسان صغيرات، فلما وضعهن بيده عليه الصلاة والسلام قال نعم بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، عليه الصلاة والسلام قال نعم بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، لا تغلو فترموا بالحجارة الكبار بناء على أنها أبلغ من الصغار، فترموا بالحجارة الكبار بناء على أنها أبلغ من الصغار والغلو، والحديث عام، إذا رمى بالحجارة الكبار هذا من الغلو، مثله لو رمى بالنعال كما فعل بعض النعال والجحال يرمي بالنعال يظن أنه يريد يقتل الشيطان، الشيطان لا يموت، الشيطان منظر، قال الله تعالى إنك من المنظرين، ورمى بالحجارة الصغار لإذلاله وإهالته، فلا يجوز الغلو، فالرمي بالحجارة الكبار بناء على أنهم أبلغ من الصغار من الغلو، والحديث عام أنها في نوع عن الغلو وهو مجاوزة الحد في الأقوال والأفعال والاعتقاد، إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، تحذير، إياك التحذير، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هلاك الأولين إنما هو بسبب الغلو، إذا غلى الإنسان وجاوز الحد في قول أو فعل وأوصله إلى الشرك بالله عز وجل هلك. والمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثة، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، والتنطع هو التعمق في الشيء والمبالغة في البحث عنه والتنقيب والتفتيش على طريقة أهل الكلام الخائضين فيما لا يعنيهم، الداخلين فيما لا تبلغه عقولهم. ومن التوقع أيضا ترك بعض المباحات تنطعا، كان يترك مثلا الأكل، أكل اللحم زهدا بدعوى الزهد، هذا من التنطع،
أو لا يلبس القطن والكتان ويلبس الصوف كما يفعل بعض الزهاد والعباد، لا يلبس إلا الصوف زهدا بزعمه، أو يترك الزواج، كل هذا من التنطع. هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. فهذا الحديث، فهذا الباب بهذه النصوص يدل فيه التحذير من الغلو في الصالحين، من الغلو بجميع أنواعه، والغلو في الصالحين على سبيل الخصوص، وأنه الغلو في الصالحين هو سبب عظيم من أسباب كفر بني آدم، من أسباب كفر كثير من الأمم، وأن أسباب كفر كثير من الأمم هو الغلو في الصالحين والعكوف على قبورهم وتصوير صورهم. فالواجب على كل إنسان يحذر من الغلو والإطراء، وأن يبتعد عن صور على صور، وخصوصا صور الصالحين، صور المعظمين، صور الرؤساء والملوك، وصور الصالحين، وكذلك صور النساء لما فيه من الفساد والشر. تصوير الصور والعكوف على القبور والغلو وسبب كفر كثير من الأمم. نعم سب. نعم يزيلها، يزيلها عن، لا لا تكون أمامه، صلاة صحيحة لكن يكون في مكان ليس فيه، ليس في صور ولا نقوش حتى لا يشغله. لا 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 ينبغي أن يزيلها، لأن هذا يشبه في مشابهة للعباد، ما يجعل الصورة أمامه. نعم فيها كلام جاء ما يدل على أنه تسامح في الأطفال، والنبي صلى الله عليه وسلم رخص لعائشة في لعب الأطفال، لكنها ليست كهذه اللعب، كانت لعب من العهن ومن الصوف ومن القطن ومن الخراق. وبكل حال ينبغي هذه الصور، لأن هذه الصور صور دقيقة وصور واضحة ومؤثرة، صور الأطفال الموجودة الآن، ينبغي ألا يعني يختار الأطفال صور ألعاب ليس فيها صور، هذا هو الأحوط. نعم كذلك كل ما أمكن، وكذلك أيضا في موجودة في العلاب وفي الكراتين، كل ما أمكن طمسها، فهذا هو الذي ينبغي، ينبغي أن تطمس الصور. بعث النبي صلى الله عليه وسلم، قال علي إلى أبي الهيج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تضع صورة إلا طمستها، ولا قبر مشرع إلا سويته. والطمس يكون فيما لا ظل له، كل ما أمكن طمس، الطمس والإزالة، هذا هو المطلوب. نعم لكن اللي في الكتب قد إذا كانت مغلقة أسهل من غيرها. نعم نعم البخاري، نعم البخاري أو مسلم، نعم البخاري، نعم البخاري. ها أصله أصله ذكر، ها نعم نعم خذه البخاري.
قال أصلي قال أخرج البخاري في الصحيح، وأصله عند مسلم في الصحيح رقم، وأخرجه الترمذي في الشمائل، والنسائي في السنن الكبرى كتاب الرجم كما في تحفة الأشراف، وأحمد في المسند والدار.
هكذا أصله في مسلم، ما ذكر الأصل،
ذكركم الحديث
يراجع ذاك لو أصل، يعني يكون كلام المؤلف رحمه الله يكون وجه على هذا. نعم سم لا لا الصلاة في كتب ما في شيء يدل عليها، لكن لعب الأطفال هي جاء فيها العهن واللعب اللي كان لعائشة، لكن ليست من جسها الصور هذه الموجودة الآن. نعم
قال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. قال وفي الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بالحبشة والصور التي وما فيها من الصور، فقال عليه الصلاة والسلام أولئك إذا مات فيهم رجل صالح. أولئك إذا مات فيهم رجل الصالح أو العبد الصالح اتخذوا على قبره مسجدا. قال عليه الصلاة والسلام أولئك الذين إذا مات فيهم رجل صالح أو العبد الصالح اتخذوا على بنوا على قبره مسجدا وجعل
وصوروا فيه تلك الصور.
أحسن الله. وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. أحسن الله. أولئك شرار الخلق عند الله. ولهما عن
هؤلاء جمعوا بين فتنتين.
أحسن الله. فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال لعنة الله على
كذلك.
قال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، ولكن غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا.
أخرجه.
ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أي أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا إن من كان قبلكم كانوا
ألا وإن أحسن
ألا وإن من كان قبلكم كانوا إذا كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قال ذلك في آخر عمره صلى الله
عليه
وسلم، فقد نهى عنه صلى الله عليه وسلم في آخر عمره
في آخر حياته.
وقال
ثم لعن وهو السياق من فعله
والصلاة عنده من ذلك. والصلاة عندها من ذلك
وإن لم يبن مسجد
وذلك معنى قولها
خشي على قولها
أحسن. وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، والصحابة لم يكونوا يبنون حول
قبره مسجدا. وكل موضع
قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، وكل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، وذلك معنى قوله صلى الله عليه وسلم
كما قال صلى الله عليه وسلم
وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد، ورواه أبو حاتم في صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب ما جاء من التغيير في من عبد الله عند قبر رجل صالح كيف إذا عبده. المعنى أنه إذا كان الذي يعبد الله عند قبر رجل صالح يغلظ عليه ويلعن ويقرن بمن تقوم عليهم الساعة ويشدد ويغلظ عليه وعمله أو عمله وسيلة إلى الشرك، فالذي يفعل الغاية هو الشرك أعظم وأعظم وأشد. إذا كان الذي يفعل الوسيلة وعبادة لا يعبد الله لكنه عند قبر رجل صالح، فالذي يفعل الغاية هو الشرك أعظم وأعظم.
إذا كان الذي يغلظ عليه، إذا كان الذي يعبد الله عند قبل ابن صالح ويفعل هذا وسيلة للشرك، إذا كان الذي يفعل وسيلة للشرك يغلظ عليه، الذي يفعل غاية أعظم وأعظم يغلظ عليه، لأنه إنما غلظ عليه من أجل أنه وسيلة للشرك، فالذي يفعل الشرك أعظم وأعظم وأشد تغليظ. ولهذا قال من باب من عبد الله عند قبل باب التغليظ في من عبد الله، تغليظ التشديد حيث لعنه النبي صلى الله عليه وسلم وغلظ عليه ولعنه في آخر حياته ونهى وأبدى وأعاد وقرنه بمن تقوم عليهم الساعة، فكيف بمن يعبد، فكيف بمن يعبد غير الله، فكيف بمن يعبد الرجل الصالح؟ إذا كان الذي يعبد الله لكنه عند قبل وجهه يغلب عليه، الذي يعبد الرجل الصالح أعظم وأعظم تغليب وأشد. باب ما جاء من التغليب في من عبد الله عند قبل وجهه الصالح، فكيف إذا عبد الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم كليسة تضعفها بعض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار خلق عند الله. وذلك أن أم سلمة رضي الله عنها ممن هاجر إلى الحبشة، وكذلك أم حبيبة في اللفظ الآخر أن أم سلمة أم حبيبة ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم كنيسة كانت تسمى ماريا، هذه الكنيسة فيها صور، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذا وبين ما هم فيه من الشرك، فقال أولئك خطاب لأم سلمة الكافر، خطاب الإشارة إليهم، الإشارة لهم للحبشة الذين صوروا هذه الصور، والخطاب لأم سلمة يعني أولئك إشارة وخطاب، الإشارة أولئك لهؤلاء الذين صوروا هذه الصور، والخطاب لأم سلمة أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، شك من الله باب التحدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم العبد الصالح هم معنى واحد، من هذا باب التحدي، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. قال المؤلف رحمه الله تعليقا عليك، فهؤلاء جمعوا بين فترتين، فترة القبور وفترة التمادي، فترة القبور بنوا على قبره مسجدا وعظموا وصوروا فيه تلك الصور صارت تماثيل، فجمعوا بين الشرين وكلهم هو وسيله الى الشرك، فتره القبور حيث بنوا على قبر مسجدا حتى يعظم ويعكف الناس عليه، وصوروا في هذه الصور حتى تعظم الصور، وكل هذا وسيله للشرك، لانه اذا بنى حول مسجد صار هذا من اسباب عبادته هذا القبر، وكذلك الصور مسبب إذا صورت مسبب تعظيم أصحابهم مسبب وقوع الشرك، فهم جمعوا بين الشرين وبين الوسيلتين، فلهذا قال المسلمون فهؤلاء جمعوا بين فترتين، فترة القبور حيث بنوا على قبل الوسيلة، وفترة التماثيل حيث صوروا في تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله، هم شرار الخلق عند الله، هذا من تغليظ النبي صلى الله عليه وسلم على هذا هؤلاء، بين أنهم من شرار الخلق ولعنهم وقارنهم بمن تقوم عليهم الساعة، وهم إنما فعلوا الوسيلة، فالذي يفعل الغاية أعظم وأعظم، إذا كان الذي يفعل الوسيلة يلعن ويغلظ عليه ويقرن ويوصف بأنهم شرار الخلق لأنهم شرار الخلق ويقرن بمن تقوم عليهم الساعة لأنه فعل الوسيلة التي توصل إلى الشرك، فالذي يفعل الشرك الذي هو الغاية أعظم وأعظم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق عند الله. يقول الله رحمه الله فهؤلاء جمعوا بين فترتين، فترة القبور وفترة التماثيل، ولهما يعني الشيخين البخاري ومسلم رحمه الله عنها يعني عائشة رضي الله عنها قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نزلت فيه علامة الموت وأسباب الموت طفق يطرح خميصة له على وجهه، طفق يعني جعل من أفعال الشروخ، والخميصة كساء له على قماش له على طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها يكشف عليه، إذا احتبس نفسه كشف ثم يعيدها مرة أخرى ويضعها على وجهه، فإذا احتبس نفسه كشفها وأزالها ثم يعيدها. فقال له في هذه الحالة، الحالة الكشف ووضع الخميصة، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يعني في هذه الحالة العصيبة نزل به الموت وهو يطلق الخميصة ويرفعها مرة يكشفها مرة يضعها شدة احتباس نفسه، في هذه الحالة قال لعنة الله على اليهود والنصارى. قالت عائشة يحذر ما صنع، وإنما لعنهم في هذه الحالة يعني العصيبة، في هذه الحالة في قرب في وقت قرب أجله يحذر أمته ويصنع مثل صنع. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا خبر مراد به التحذير، مراد به النهي، والمعنى احذروا أن تفعلوا مثل فعلهم، أن تصنعوا مثل صنيعهم فتصيبكم اللعنة كما أصابتهم. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لأن اتخاذ القبور مساجد من أسباب الشرك، من أسباب القريبة من وقوع الشرك. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا القبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة يحذر ما صنعوا، يعني إنما لعنهم في هذه الحالة يحذر أمته أن تصنع مثل صنيعه. قالت ولولا ذلك أبرز قبره، لولا أنه خشي أن يتخذ قبره مسجدا لأبرز ودفن في العراء، لكن خشي أن اتخذ مسجدا فلذلك دفن، أمر بأن يدفن في بيت عائشة. قالت ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن اتخذ مسجدا أخرجه. وهذا من اجتهاد عائشة رضي الله عنها، وقد جاء في الحديث أن كل نبي يدفن في المكان الذي يموت فيه. وعائشة رضي الله عنها ظنت أنه إنما دفن في بيتها خشية أن اتخذ مسجدا، وهو إنما دفن للحديث أنه أن كل نبي يدفن في المكان الذي يموت فيه. فقد ولمسلم عن جند بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. ولمسلم يعني رواه مسلم في صحيح عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، أبرأ أنكر وأنفي أن يكون لي منكم خليل، إني أبرأ الله أن يكون منكم خليل، إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخليل هو المحبوب الذي بلغ الغاية في الحب، والمعنى لا أستطيع أنا أن أتخذ منكم خليلا لأن قلبي قد امتلأ بخلة الله عز وجل، والخلة هي نهاية المحبة وكمالها، الخلة هي نهاية المحبة وكمالها، ولا يتسع القلب أكثر من خليل واحد. فالخلة هي المحبة التي تصل إلى سويداء القلب وتتخلل شغاف القلب، فهي نهاية المحبة وكمالها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يتخذ من البشر خليلا لأن القلب لا يتسع لأكثر من خليل واحد، وقد امتلأ قلبه بخلة الله عز وجل، فلا يستطيع أن يتخذ أحد خليلا. ولو كان فيه متسع لكان لمن؟ لأبي بكر الصديق. لو كنت متخذا من أمتي خليلا لكنت وأبوك خليلا، يعني لو كان في قلبي متسع للخلة لكان لأبي بكر، لكنه لا يتسع فالقلب لا يتسع لأكثر من خلوة لكن يتسع لأكثر من حبيب. فلهذا كانت عائشة كان النبي يحب عائشة ويحب أباها وأسامة وزيد وأسامة يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب رسول الله يحب أسامة ويحب زيد ويحب كثيرين لكن الخلة لا يستطيع أن يتخذ أحد خليل من البشر لأن قلبه قد امتلأ بخلة الله عز وجل. وفي إثبات الخلة لنبينا صلى الله عليه وسلم وإثبات الخلة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وفي فضل الصديق رضي الله عنه فإنه أفضل الناس بعد الأنبياء. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يتخذ خليلا لاتخذ أبا بكر خليلا ولكنه خليل الله قد امتلأ قلبه بخلة الله عز وجل إذا ما يستطيع. أما قول أبي هريرة أوصاني خليل صلى الله عليه وسلم فهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أنه اتخذ أبا بكر خليلا لكن أبو هريرة هو الذي اتخذ أبا خليلا أوصاني خليلا. وفي إثبات الخلة لله عز وجل وهي من الصفات التي تليق بجلاله وعظمته لا تشبه صفات المخلوقين فهو سبحانه وتعالى يوصف بالخلة له وصف الخلة والمحبة يوصف بالغضب والسخط يوصف بالغضب والسخط والرضا صفات الله تليق بجلاله وعظمته ليست كصفات المخلوق. المخلوق أو الخلة بالنسبة للمخلوق لا يتسع القلب لأكثر من خيل واحد. أما الله تعالى فالخلة وصفه لكم جلاله وعظمته لا يكيد لا يشابه أحد من المخلوقين في صفاته. وفي هذا حذر رد على الجهمية الذين أنكروا الخلة والمحبة وقالوا إن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب ولا مناسبة بين الله والمخلوقين توجب تلك الخلة والمحبة. أنكروا المحبة من الجانبين قالوا المحبة لا تكون مناسبة ومشاكلة بين المحب والمحبوب ولا صارت مشاكلة بين الخالق والمخلوق وهذا من جهلهم وضلالهم. فأي أعظم مناسب بين رب وعبد فالله تعالى هو الذي خلق عباده ورباهم بنعمه والعبيد هو عبد الله يتألهونه سبحانه وتعالى ويعبدونه هذا أعظم على فهم رابطة بين رب وعبد لكن هذا من جهله وضلاله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن من خلق قولكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا قبور مساجد. سقرت على المؤلف رحمه الله كلمة وصالحيه صحيح مسلم ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. سقرت كلمة صالحيه على الإمام الشيخ محمد بن الوهاب سقرت أيضا على الشارح وهي موجودة في صحيح مسلم وهذه الكلمة مهمة فيها النهي عن اتخاذ القبور والصالحين الآن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين. وكان السبب والله أعلم أن الشيخ محمد رحمه الله بانشغاله بالدعوة دعوته إلى الله والكتابة والجهاد في سبيل الله نقل هذا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم نقل هذا الحديث وهذه اللحظة فاتت على شيخ الإسلام رحمه الله مع جلالة قدره وحفظه العظيم فاتت على شيخ الإسلام تنبيه ذكر في اقتضاء الصراط المستقيم وأسقط كلمة الصالحين فقلدها الإمام محمد بن الوهاب ونقلها من اقتضاء الصراط المستقيم وسقط كلمة الصالحين بسبب انشغاله عليه رضي الله عنه بالدعوة والتأليف والجهاد ولا في صحيح مسلم ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد وهي كلمة مهمة هي النهي عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين لأن الأنبياء مثلا قبورهم غير معروفة الآن ما يعرف كما ذكر الشيخ قبر الخليل إبراهيم الخليل في الخليل قبر النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين كثيرون والأرض من الصالحين. فهذه الكلمة في هذه الجمعة الكلمة اللي سقطت مهمة، يعني فيها النهي عن اتخاذ قبور الصالحين مساجد. ألا وإن كانوا قبلكم فانوا تخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وفي الرد على الرافضة الذين اتخذوا قبور الأنبياء والصالحين مساجد وهم أسفق الناس للشرك والعياذ بالله. في هذا الحديث الرد على طائفتين الجهمية والرافضة. الجهمية في إنكارهم المحبة والخلة، والرافضة في اتخاذهم قبور الصالحين وأهل البيت مساجد. وهو هاتان الطائفتان الرافضة والجهمية من أعظم الناس بدعة، حتى إن بعض العلماء أخرجهم من 72 فرقة وقال إنهم كفرة ليسوا من 72 فرقة الذي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال هؤلاء خرجوا رافضة وكذلك القدرية الغلاة والجهمية أخرجهم المحققون من 72 فرقة لأن هذه فرق مبتدئة ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة مبتدئة كلها في النار إلا واحدة متوعدون بالنار. وهؤلاء خرجوا من عدادهم لأنهم كفروا. الرافضة والجهمية والقدرية هؤلاء ليسوا من 72 فرقة، خارجون عنهم لكفرهم وضلالهم. قال المؤلف رحمه الله فهذا الحديث فيه بيان النهي عن اتخاذ قبور المساجد من وجوه. الوجه الأول أنه قال فلا تتخذوا قبور المساجد، ألا وإنما كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. إذن الذم للسابقين، ذم السابقين على اتخاذ قبور المساجد. ثم النهي قال فلا تتخذوا قبور المساجد، ثم تصريح بلفظ الفعل فإني أناكم عن ذلك. وصار فالنبي صلى الله عليه وسلم شدد وحذر من اتخاذ قبور المساجد من ثلاث وجوه. الوجه الأول أنه ذم من كان قبل لا على اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. والأمر الثاني أنه هنا قال فلا تتخذ لا خفناه فلا تتخذ قبور مساجد. والأمر الثالث أنه أتى بلفظ النهي قال فإني أنهاكم عن ذلك. ثلاثة وجوه من التحريم: ذم الصادقين على اتخاذ قبور مساجد، والنهي في قول لا تتخذ قبور، وأتى بلفظ النهي قال فإني أنهاكم عن ذلك. ولهذا علق المصنف رحمه الله الإمام محمد بن عمر على ذلك قال فقد لعن فقد نهى عنه في آخر حياته. نهى عن التقرب والسلس في آخر حياته. كيف ذلك؟ لأنه قبل أن يموت بخمس، قبل أن يخلص خمس ليال، قبل أن يموت بخمس ليال وينهى عن ذلك. وثم أيضا كذلك في عند السياق، عند سياق الموت، ثم إنه وعلى وهو في السياق أولا نهى في آخر حياته قبل أن يموت بالخمس، ثم إنه لعن وهو في سياق، في سياق الموت وروحه تساق تخزن البدن لما وضع الخميص على وجهه. قال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذ قبور أنبيائهم مساجد، لعن وهو في السياق مفعل على ذلك. وكل موضع غسل الصلاة فيه فهو مسجد. فقد ثم انه يعلم في السياق من فعل ذلك. قال المؤلف والصلاة عندها من ذلك والا بدون المسجد. يعني الصلاة عند القبور من اتخاذ قبور المساجد ملعون فاعله ولو لم يبنى مسجد. لا يشترط ان يبنى مسجد، بل اذا صلى عند القبر فقد اتخذ المسجد. ولهذا قال والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد. وهو معنى قوله في الحديث السابق غير أنه خشي أن اتخذ مسجدا فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا لكمال علمهم بالله عز وجل وكمال تقواهم وشدة ورعهم وبعدهم عن الشرك وأسبابه لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا. ثم قال والله وكل موضع قصر في الصلاة فيه فقد اتخذ مسجد. كل موضع يقصده الإنسان يصلي فيه فقد اتخذه مسجد. ولو لم يلبس ما يشترط البدعة. كل موضع تقصده كل موضع تقصده فقد اتخذ مسجد، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجد اضراب، يعني كل موضع يصلى فيه يسمى مسجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: وجعل في الارض مسجدا وطهورا. فاذا الصلاه عند القبر من اتخاذ القبور مساجد، وكل موضع تقصد الصلاه فيه قصده الشخص للصلاه فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه فقد يسمى مسجدا، كما في الحديث: وجعلت الارض مسجدا وطهورا. ولأحمد وقال المؤلف رحمه الله: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيح. بين النبي في هذا الحديث أن شرار الناس صنفان: الصنف الأول من تدركهم الساعة وهم أحياء، والصنف الثاني الذين يتخذون القبور مساجد. فالذين تدركهم الساعة أحياء هم الكفرة، لأن الساعة لا تقوم إلا على الكفرة، كما جاء في الحديث الصحيح أنه في آخر الزمان تأتي ريح طيبة تقبض أرواح المؤمن والمؤمنات. وفي الإطلاق الآخر: حتى لو كان أحدكم في كبد جبل لدخلت عليه حتى تقبضه. ثم يبقى الكفرة شرع الناس يتعارضون تهاجم الحمر، ويتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون لي؟ فيقول: ما تأمر؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان، وهم في ذلك حسن رزقهم دار عيشهم، فعليهم تقوم الساعة. إذا الساعة تقوم على من؟ على الكفر. قال عليه الصلاة والسلام لأحد الآخر: لا تقوم الساعة حتى لو قال في الأرض الله الله. فعمارة هذا الكون بالتوحيد والإيمان، إذا خلى من التوحيد والإيمان خرج مقامة القيامة. هذا الكون لا يخرج وهو فيه التوحيد والإيمان، لكن إذا زال التوحيد والإيمان وبقي الكفر خرب هذا الكون وقامت القيامة وانتثرت الكواكب وانشقت السماء وفجرت البحار وسجرت وقامت القيامة. وأمر الله إسرائيل ونفخ في الصور. فإذا من شرار الناس صنفان: من تدركهم الساعة وهم أحياء، هذا هو الصور. وأما قول الشارح: من تدركهم مقدماتها كخروج الدابة وترس مغربها، فهذا ليس بجيد، ليس بصحيح، ولم يحقق رحمه الله فتح المجيد، بخلاف شارع تيسير العزيز الحميد فإنه حق. قال المراد نفس قيام الساعة لا مقدماتها، لأن مقدمة الساعة قد يدرك بعض الأخيار، قد يدرك بعض الأخيار بعض المؤمنين يدركون الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها، ثم يبقى الشمس من مغربها يبقى المؤمن على إيمانه والكافر على كفره، ثم بعد ذلك تأتي ريح طيبة تقوى الله حمده والمؤمنات. يقول: من تدركوا الساعة مقدماتها، ليس بصحيح، بل المراد من تدركوا الساعة بالفعل، يعني من تقوم عليهم الساعة وهم أحياء. والصف الثاني الذين يتخذون القبور مساجد، لأن اتخاذ القبور مساجد وسيلة قريبة إلى حصول الشرك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن شرار الناس طائفتان: الطائفة الأولى الكفرة الذين تقوم عليهم الساعة، والطائفة الثانية الذين يتخذون القبور مساجد، لأن اتخاذ القبور مساجد وسيلة إلى الشرك. وهذا يدل على التغليظ، وهو شاهد للإصابة، ومناسبة الترجمة واضحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غلظ وشدد على من عبد الله على من اتخذ القبور مساجد، لأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. سم
بسم الله. السلام عليكم. حديث أبو هريرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري وثنا يعبد. وشد غضب الله وشد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال كان يلت السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنة.
رحمة الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء أن العلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. هذه الترجمة أخذها من النصوص، ولهذا قال باب ما جاء من النصوص في أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. والغلو يعني زيادة في محبتها، ومحبة الصالحين قربة ودين، فلا يجوز الغلو فيها، فالغلو فيها يوصل إلى الشرك. ولهذا قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. والغلو هو الزيادة، ومنه غلى القدر إذا زادت في الغليان. قدر إذا كانت على النار ثم زاد غليانها تجاوز في الحد وقال غلى القدر. فالغلو في فزيادة في محبة الصالحين يوصل إلى الشرك، لأن محبة الصالحين دين وقربة، فلا يجوز أن تجاوز بها الحد الشرعي. روى مالك بن الموطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الأثر رواه مالك مرسلا عن زيد بن أسلم عن عطاء، وروها أيضا ابن أبي شيبة ولم يذكر عطاء، وروه البزار مرفوعا عن أبي سعيد، وله شاهد عند الإمام أحمد رحمه الله عن سهيل بن صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهو ثابت، وفيه التحذير من الغلو في قبور الصالحين، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال هذا تحذيرا للأمة أن تغلو فيه عليه الصلاة والسلام فيكون قبره وثنا. وفيه أنهم لو غلوا فيه ووصلوا إلى عبادته لصار قبره وثنا، ولكن الله طهره وحماه واستجاب دعاءه، كما قال العلامة ابن القيم: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران حتى غلت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيانة. والمعنى أنهم لم يصلوا إلى القبر فيعبدوه، لأن الله حال بينهم وبينه بالجدران، ولكنه وقع الشرك به عليه الصلاة والسلام وبغيره من بعيد. هناك من دعا النبي صلى الله عليه وسلم واستغاث به وذبح له ونذر له كما دعا غيره، لكن المراد أنهم لم يصلوا إلى قبره ليباشروا عبادته ويكون وثنا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، تحذيرا من صنيعه. في الحديث الآخر: لعن الله اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور المساجد فإني أنهاكم عن ذلك. واتخذوا قبور المساجد هو الصلاة عندها والعكوف وقراءة القرآن والصلاة عندها وبناء القباب والرياحين والزهور والأطياء، كل هذا من وسائل الشرك. ويوم جليل بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد في الآية: فرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت السويق للحج فمات فعكفوا على قبره. كان يلت السويق فمات فعكفوا على قبره. ولابن أبي الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحج، يعني هذا الرجل اللات كان يلت السويق للحج، رجل اسم اللات بالتشديد، اللات بالتشديد اسم للرجل، أو اللات بالتخفيف من الفعل، والسويق هو دقيق الحنطة والشعير، واللت بله بالسمن أو بالماء،
بمعنى أن هذا الرجل الصالح كان يطعم الحجيج السوير ويحسن إليهم، فلما مات غلوا في قبره بسلاحه وعكفوا على قبره فعبدوه من دون الله، فصار قبره وثنا يعبده أهل الطائف. ولهذا أنزل الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى وملاة الثالثة الأخرى، في التحذير من الغلو في الصالحين، لأن هذا رجل صالح، فالغلو في الصالحين في قبولهم يسيرها فيعتمدهم لله، كما حصل لهذا الرجل الذي كان صالح الذي كان يطعم الحجيج ويسقيهم السويق، فعكفوا على قبره وغلوا فيه لصلاحه فعبدوه فصار قبره وثنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك، قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يا رب. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وعن ابي عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرة القبور ومتخذين عليه المساجد والسرج. المتخذين عليه المساجد والسرج، واللعن هو قرض ولبعض عن رحمه الله، واتخاذ المتخذين عليها على القبور. المساجد بمعنى ان يبنى عليها مسجد، وكذا لو لم يبنى عليها، اذا صلى عندها وداع عندها فقد اتخذها مسجد وتشمله اللعنة، وإذا بنى عليها مسجد يكون أعظم وأعظم وأشد، كل شيء كل مكان يصلى فيه يسمى مسجد. وفيه دليل على أنه لا يجوز للنساء زائرة القبور، لعن الله زائرة القبور، فلا يشملها لا يشملها الرخصة، لا يشمل النساء، في قوله صلى الله عليه وسلم: كنت رأيتكم على زائرة القبور فزوروها، فلا يشملها، هذا خاص بالرجال. ولو قال إنه عام، فالجواب أنه عام مخصوص، عام مخصوص بالنصوص التي دلت على أن النساء لا يزرن القبور في هذا الحديث وغيره. والجمهور على أنه لا بأس بالزيارة، يرون رخصة عامة، ويستدلون بالأحاديث التي ظاهرها الجواز، كحديث النبي صلى الله عليه وسلم: مر على امرأة تبكي على صبي لها فقال: اتق الله واصبري، قالت: إليك عني فإنك لم تصب مصيبة. رواه البخاري في صحيحه، ولم ينهاها، إنما أمرها بالصبر. وكذلك قول عائشة: ما أقول إذا زرت القبر. فهذه عموما هذه محمولة على أنها ذلك قبل النهي، إما أنها قبل النهي، محمولة على أنها قبل النهي، هذا هو الصواب في هذه المسألة. وإن كان الجمهور يرون أنها لا بأس بزيارة النساء، ولكن الأقرب وأن الرخصة ما تشمل النساء، وأن العموم عموم الرخصة مخصوص بالنساء، مخصوص بحديث النهي. نعم. وفيه فدل هذا الحديث على تحريم زيارة النساء للقبور، وتحريم اتخاذ المساجد عليها، والسرج على الإنارة والإضاءة عليها سرج، لأن هذا من وسائل الشرك، إذا جعل سرج على المقبرة كهرباء وإنارة، ومثل أيضا بناء القباب وضع الرياحين وكتابة الأسماء عليها، كل هذا من وسائل الشرك، فالواجب الحذر من وسائل الشرك. نعم.
السلام عليكم. جاء في الترمذي وأحمد وابن ماجه زوارات، بلفظ اللعن زوارات.
ما ليس الوارد لها يعني سير المبالغة، هذا من باب الزوارات، يعني من باب المبالغة، وليس المعنى أن التي لا تكثر الزيارة ليست ملعونة، الحديث الأخرى التي جاءت في هذا الباب، المراد بالزوارات الزائرات.
كلامه
صلى
عليك.
نعم.
يقول هذه نسبة مثل قوله: وما ربك بظلام.
قول معطيا نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، هذا اجتهاد منها، قد نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، قولها ولم يعزم علينا هذا من اجتهادها، يعني ليس نهيا مؤكدا. اما صلاة المرأة على الميت لا بأس، صلي في المسجد، صلي على الميت، المرأة لا بأس صلي على الميت، صلي في المسجد، اذا صلى مع الرجال صلي عليه. ولما طلبت عائشة بعض من توفي أن صلى على المسجد، وأنكر بعض الناس، قالت: ما أسرع ما نسي الناس، ما صلي على البيضة إلا في المسجد. ف فصلاة المرأة لا بأس بها، لكن من هي عن اتباع الجنائز لما فيها من الضعف وعدم التحمل يفضي بها إلى البكاء والصياح لعدم تحملها، ولأنها تفسر الرجال بذهابها وصوتها، فهي من هي عن زيارة القبور ولكن تصلي عليه لا بأس أن تصلي عليه وتدعو في مكانها في بيتها. نعم. إذا مرت ليست قاصدة ما أعلم في هذا بأس. نعم. نعم. لا ما ينبغي تقف، ما ينبغي تقف، لا تقف. نعم. كذا قول الرسول وغيره سواء، الحكم واحد. نعم. الجمهور يرون أنه لا بأس، يرون الرخصة عامة. نعم.
الآن إذا دخلت عفوا الله عنك المسجد تصلي وتسلم وهي في مكان.
نعم. مثل ما قال عليه صلوا علي فإن صلاتكم تقبلون حيث كنتم. إذا صلت وسلمت عليه في أي مكان، في أي مكان في الدنيا، وصلوا علي فإن صلاتكم تقبلون حيث كنتم، هذا الرجال والنساء.
يعني هذا على نية المرأة.
المرأة والرجل. إذا صلى في أي مكان لا بأس، صلى سواء في المسجد ولا في غيره، صلى على الرسول في مكانها، لكن لا تذهب إلى القبر. نعم.
السلام عليكم.
تأكيد تأكيد أقول التأكيد مثل أولى رجل ذكر وما بقي في أولى رجل ذكر، الرجل هو الذكر، التأكيد الصفة تكون كاشفة أحيانا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.